بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم معاشر الفضلاء ضمن هذه السلسلة المباركة، سلسلة أركان الإيمان. وحديثنا معكم اليوم ووقفتنا معكم اليوم مع الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله. فكما أن الله جل وعلا أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتابا ألا وهو القرآن الكريم، فقد أنزل الله تبارك وتعالى من قبل على سائر الرسل الذين أرسلهم إلى عباده كتبا فيها الهدى والنور. نعم معاشر الإخوة، وجاءت نصوص كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى تدل على أهمية هذا الركن وأنه أصل من أصول الإيمان. فقد قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأيضا قال تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأيضا قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وبالكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الله أكبر، آيات عظيمة تحثنا على الإيمان بهذه الأصول العظيمة وأن نعلم بأن هذه هي أصول الإيمان. وأيضا جاء الوعيد الشديد لمن كفر بركن من هذه الأركان، فقد قال جل وعلا في نفس الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وبالكتاب الذي نزل على رسوله، ثم قال جل شأن أي القرآن، ثم قال سبحانه: والكتاب الذي أنزل من قبل، ثم قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الله أكبر، قرن الله تبارك وتعالى الكفر بالكتاب والملائكة والرسل، قرنه تبارك وتعالى بالكفر به سبحانه وتعالى. فهذا إن دل على أن الكفر بالكتب أو ببعض الكتب التي أنزلها الله جل وعلا كفر بالله جل شأنه وتقدست أسماؤه، فحري بنا أن نعظم هذه الأصول العظيمة وأن نعلم أنها هي أصول الإيمان التي أمرنا بها. ويشمل هذا الإيمان، أي الإيمان بالكتب، يشمل أمورا: أن نؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، والإيمان بها يكون على نوعين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. أما الإيمان المجمل فهو أن نؤمن بأن لله تبارك وتعالى كتبا أنزلها على رسله هداية للناس، هداية للناس وأيضا إخراجا لهم من الظلمات إلى النور. هذا هو الإيمان المجمل. وأما الإيمان المفصل بالكتب هو أن نؤمن بما بينه الله تبارك وتعالى لنا من هذه الكتب من أسمائها وأوصافها وما فيها من أحكام وتشريعات. وأيضا يتضمن الإيمان بالكتب أن نؤمن بأن نزولها من عند الله تبارك وتعالى، وأن نؤمن بما سمى ربنا تبارك وتعالى من الكتب في القرآن الكريم، وأن نؤمن وأيضا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن نصدق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن. وهذه الكتب معاشر الإخوة التي أعلمنا الله تبارك وتعالى في كتابه، نبدأ بالصحف، صحف إبراهيم وموسى. فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى بصحف إبراهيم وموسى في عدة مواضع من كتابه تبارك وتعالى. فقد قال الله جل وعلا في سورة النجم: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. يعني صحف إبراهيم وصحف موسى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، أي أن كل هذه الأحكام جاءت في صحف إبراهيم وموسى. وأيضا في سورة الأعلى يقول الله تبارك وتعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أي هذه الأحكام والشرائع التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعلى كقوله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إلى غيرها من الآيات، أن هذا في الصحف الأولى، قد جاء الأمر بهذه الأحكام أو الإخبار بهذه الأحكام في الصحف الأولى في صحف إبراهيم وموسى. وفي هاتين الآيتين معاشر الإخوة حقيقة وقفة عظيمة لابد أن نقفها، في ذلك إشارة عظيمة إلى ما اتفقت عليه الشرائع مع سائر أو شرائع سائر الرسالات أو سائر الرسل، اتفقت من أن الدين عند الله هو الإسلام، وأنه دين التوحيد، وأنه دين العدل، وأنه دين الدعوة إليه تبارك وتعالى، وأنه دين الأنبياء. سبحان الله، يعني نفس الأحكام التي جاءت في القرآن ذكر الله تبارك وتعالى أنه قد ذكر منها أو ذكر بعضها، ذكره تبارك وتعالى في صحف إبراهيم وصحف موسى. وأيضا من الكتب التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه التوراة، وهو الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه موسى عليه السلام، وقد جاء ذكر التوراة في 18 موضعا من الكتاب العظيم القرآن الكريم، في 18 موضعا ذكر الله تبارك وتعالى التوراة، ذكرها أحيانا مقرونة بالإنجيل والقرآن، وذكرها أيضا مفردة. ومنها قوله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وأيضا قوله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك، أو ذكر تبارك وتعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقال أيضا في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وأيضا قوله تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال أيضا تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، إلى غيرها من الآيات الكثيرة التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها التوراة. وأيضا جاء في الحديث الصحيح حديث المحاجة بين آدم وموسى عليه السلام، وفيه أن آدم عليه السلام قال لموسى عليه السلام: يا موسى إن الله اصطفاك بكلامه وخط لك التوراة بيده. الله أكبر، فهذا إن دل على عظم شأن هذا الكتاب العظيم التوراة الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام. ولعل سائلا يسأل: ما معنى التوراة؟ التوراة باللغة العبرانية معناها التعليم والشريعة، معناها التعليم والشريعة. ولا نشك معاشر الإخوة أن التوراة أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام، وأن التوراة كتاب عظيم فيها شريعة من الله تبارك وتعالى، وفيها تعليم للناس دين الله تبارك وتعالى. ولكن أصاب هذا الكتاب من التحريف والتبديل والتغيير على أيدي اليهود ما كان سببا لضياع أصل هذا الكتاب. والتوراة اليوم الموجودة عند اليهود حقيقة يعني تطلق على مجموعة من الكتب أو الأسفار كما يسمونها بالأسفار، وأيضا تسمى بالعهد القديم عند اليهود والنصارى: العهد القديم التوراة، العهد الجديد الإنجيل. فأما التوراة فهي خمسة أسفار، وهي سفر التكوين وسفر الخروج وسفر الأحبار وسفر العدد وسفر التثنية، وتسمى بالعهد القديم كما ذكرنا آنفا. هذا ما تيسر ذكره عن التوراة، وكما ذكرنا أن التوراة الموجودة اليوم ليست التوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى، فقد أصابها من التحريف والتغيير والتبديل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. وأيضا من الكتب التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه في القرآن الكريم الزبور، وهو الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على داود عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه أي في القرآن الكريم: ولقد آتينا داود زبورا. وقال أيضا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وقال أيضا في سورة الإسراء: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. هذا ما جاء في كتاب الله جل وعلا من ذكر الزبور في ثلاثة مواضع: في سورة النساء وسورة الأنبياء وسورة الإسراء. والزبور معاشر الإخوة حري بنا أن نعلم ما معنى كلمة الزبور. معنى الزبور باللغة العبرانية التشييد والبناء، التشييد والبناء. وجاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي رضي الله عنه، قال له: ألا أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنها سبع المثاني. فالشاهد من هذا الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا جاء على لسانه الزبور بأنه كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على رسله، وهو داود عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا ما تيسر ذكره من الزبور. وجاء في بعض التفاسير عن قتادة على ما أظن، أو عن قتادة، أن الزبور هي بعض أو هو بعض الأذكار والأدعية والتحاميد التي علمها الله تبارك وتعالى لداود عليه السلام. هذا ما تيسر ذكره في الزبور وهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على داود عليه السلام. ومن الكتب أيضا التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه في القرآن الكريم الإنجيل. الإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله ونبيه عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وقفينا على أثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. الله أكبر. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وأيضا جاء في قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، إلى آخر الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها هذا الكتاب العظيم، كتاب الإنجيل الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى عليه السلام. والإنجيل، لعل سائل نسأل: ما معنى كلمة الإنجيل؟ الإنجيل كلمة يونانية معناها البشرى، معناها البشرى. وكما ذكرنا جاء ذكر الإنجيل في كتاب ربنا تبارك وتعالى 12 مرة. وأيضا جاء في بعض الآيات إخبار من الله تبارك وتعالى بأنه جاءت البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، جاءت البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يعني جاءت البشرة بنبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة وجاءت في الإنجيل. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله أكبر، نص عظيم، آية عظيمة، يخبرنا تبارك وتعالى أن البشرى بهذا النبي الكريم جاءت في الإنجيل، جاءت في التوراة من قبل، وأيضا في التوراة جاءت البشرى بعيسى، ثم جاءت البشرى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لأن النصارى لما أرسل الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام وأنزل عليه الإنجيل واتبعه أهل الإيمان من المؤمنين، أصابهم من الاضطهاد والظلم حتى بلغ الأمر بأن سلطان ذلك الزمان أراد أن يقتل عيسى عليه السلام، فلما أرادوا قتله لم يمكنهم الله تبارك وتعالى، فرفع الله جل وعلا عيسى عليه السلام. والنصارى بعد ذلك حقيقة أصابهم الاضطهاد العظيم والظلم الكبير على مدى قرون، فكانوا يتسترون بدينهم ويفرون بدينهم، وحتى الإنجيل الذي عندهم اليوم ليس الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، وذلك نظرا لما أصابهم من الظلم والبغي والطغيان. لأن النصارى كما ذكرنا لما أصابهم الظلم والطغيان حقيقة كانوا متسترين وكانوا يفرون بدينهم، فلم يكتب نص الإنجيل في زمن عيسى عليه السلام، بل جاء تلاميذه بعده بسنين، بعده بعشرين سنة أو بعشر سنوات كما ذكر ذلك ابن حزم، أول من كتب الإنجيل ألا وهو متى. وحتى متى لما كتب الإنجيل بعد رفع عيسى عليه السلام بتسع سنوات لم يذكر في هذا الإنجيل الذي يسمى بإنجيل متى بأن هذا هو كلام الله تبارك وتعالى وأن هذا هو الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، بل ذكر فيه من أخباره ومعجزاته وقصصه وما أخذه عن المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا الإنجيل الثاني، فالإنجيل أربعة، الإنجيل الثاني يسمى إنجيل مرقس، إنجيل مرقس أيضا لم يؤلفه شمعون الذي هو أستاذ، أو أن مرقس هو تلميذ شمعون، فمرقس هذا كتب بعد رفع عيسى عليه السلام بـ22 سنة كتب هذا الإنجيل، وأيضا لم يذكر أنه كلام الله وأنه الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام. وأيضا إنجيل الثالث الذي يسمى بإنجيل لوقا، وأيضا لوقا هذا أيضا من تلاميذ شمعون وألفه بعد مرقس، وأيضا يوحنا الذي أيضا ألف هذا الإنجيل أو كتب هذا الإنجيل بعد رفع عيسى بـ64 سنة، كل هؤلاء لم يذكروا أن هذا هو الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، بل جمعوا في هذه الكتب وسموها وسميت هذه الكتب بإنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا، وأيضا هناك إنجيل خامس يسمى بإنجيل برنابا إلى غيرها من الإنجيل. لم يذكر أصحابها بأنها هي الإنجيل أو هو الإنجيل، أن هذا الكتاب هو الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، بل دون هؤلاء أي تلامذة المسيح وتلامذة المسيح دونوا أخباره أي عيسى عليه السلام ومعجزاته وقصصه وما أخذوه من النصائح والأحكام عن عيسى عليه السلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الشأن، يقول: وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فهي أربعة، متى ولوقا ومرقس ويوحنا، أي إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا، وهم متفقون على أن لوقا ومرقس لم يروا المسيح عليه السلام، فهم من أتباع الأتباع، يعني لم يروا المسيح، وإنما رآه متى ويوحنا، وأن هذه المقالات الأربعة، يعني هذه الكتب الأربعة التي يسمون كل واحد منها إنجيلا، أنها كتبها هؤلاء، يعني النصارى كلهم متفقون أن هذه الأناجيل كتبها هؤلاء، فلم يذكروا فيها أنها كلام الله، ولا أن المسيح عليه السلام بلغها عن الله عز وجل، بل نقلوا فيها أشياء من كلام المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وأشياء من أفعاله ومعجزاته، فهي كما يعني يقولون أقرب ما تكون إلى كتب السيرة بالنسبة لنا. هذه الكتب أقرب ما تكون إلى كتب السيرة بالنسبة لنا، فلا تصل إلى درجة الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى. ثم إن أصول هذه الكتب قد فقدت نتيجة ما أصاب كما ذكرنا الديانة النصرانية من الاضطهاد والظلم والبغي الذي أصاب أتباع عيسى عليه السلام، بل كما ذكرنا أرادوا قتل عيسى عليه السلام، لذا رفع الله عيسى عليه السلام، فيتبين من هذا أن أتباع عيسى عليه السلام والمؤمنين به عليه أفضل الصلاة والسلام قد بقوا مختفين متسترين، هم وكتبهم مدة طويلة، وقيل أن ذلك بقي مدة 3 قرون، يعني إلى القرن الثالث، يعني إلى سنة 300، وقيل سنة 25 و300، بقي أتباع عيسى عليه السلام متسترين مختفين، هم وكتبهم. لماذا؟ لأنهم أصابهم ما أصابهم من الاضطهاد والظلم والبغي والقتل، حتى جاء زمن إمبراطور يسمى قسطنطين، وهذا قسطنطين هذا الإمبراطور جمع القساوسة، وكان هذا الرجل حقيقة عنده وثنية وشرك بالله تبارك وتعالى، فجمع القساوسة وخلط بين عقيدته الوثنية وبين ما وجد عند بعض القساوسة وما هو مأثور من عيسى عليه السلام، يعني الذين عندهم الأناجيل هذه، جمعهم واجتمع بهم وأقام مجمعا يسمى بمجمع نيقية، وهذا أول مجمع أقيم للنصارى، وكان ذلك سنة 25 و300 بعد ميلاد المسيح عليه السلام. وفي هذا المجمع حقيقة أدخل التثليث والوثنية على الديانة النصرانية، الديانة النصرانية كانت ديانة التوحيد وديانة توحيد العبادة لله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا هو الإله، وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، ولكن مع هذا المجمع اجتمع هذا الإمبراطور قسطنطين وجمع القساوسة واتفقوا على إدخال التثليث والوثنية على الديانة النصرانية التي هي دين عيسى عليه السلام والتي هي دين التوحيد. فأصبح هذا الدين منذ ذلك الزمان، هذا الدين المبتدع هو الدين المعتمد لديهم أي لدى النصارى، وفرض على الناس بقوة السلطان، وأصبح إلى ساعتنا هذا هو الدين المعتمد المنسوب للنصرانية. ويذكرنا هذا الموقف من قسطنطين بموقف حصل في جزيرة العرب وربما قريبا من ذلك الزمان، وهي حادثة إدخال عمرو بن لحي الخزاعي الأصنام إلى بيت الله الحرام. فمنذ أن بعث الله إبراهيم عليه السلام وأمره ببناء البيت الحرام، منذ ذلك الوقت سكنت ذرية إبراهيم عليه السلام من ولده إسماعيل عليه السلام، سكنوا مكة وكانوا على دين الإسلام وعلى دين التوحيد وعلى ملة إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم، كما كانت النصارى على دين عيسى عليه السلام. فبقي هذا الأمر قرونا مديدة، وأصبح معظم العرب يدينون بدين إبراهيم عليه السلام دين التوحيد، ويتبعون ملته ويعبدون الله ويوحدون الله، بل يحجون إلى بيته العظيم. وظل ذلك قرونا طويلة حتى نزل هذا الرجل عمرو بن لحي، وكان ذو شأن في مكة، وكان له من السقاية والرفادة للحجاج الشأن العظيم. فهذا الرجل نزل إلى أرض الشام، فرأى أهل الشام كثيرا منهم أو في بلدة نزلها رآهم يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله تبارك وتعالى، فقال لماذا تعبدون هذه الأصنام وما هذه الأصنام؟ فقالوا له هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال ألا تعطوني منها صنما أسير به إلى أرض العرب فيستمطرونه فيمطرهم ويستنصرونه فينصرهم؟ فأعطي صنما وجاء به إلى مكة فنصبه، وهو صنم هبل الذي بقي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وكسره، فنصبه عليه من الله ما يستحق، نصبه في جزيرة العرب وفي بلاد الله وفي أرض الله المحرمة نصب هذا الصنم ودعا الناس إلى عبادته وتعظيمه، وأخذ يقنع الناس بأن هذه الأصنام أو هذا الصنم وغيرها من الأصنام التي تدخلها فيما بعد أنها إذا استمطروها أمطرتهم وإذا استنصروها نصرتهم، فدعا الناس إلى الشرك فاتبعه الناس، ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة لأن أهل مكة كانوا ولاة البيت وأهل الحرم، ثم ما لبثوا حتى انتشرت الأصنام بين قبائل العرب. هذا ما حصل في جزيرة العرب، فكذلك هناك حصل هذا الأمر مع قسطنطين هذا الإمبراطور الذي أدخل التثليث وأدخل الوثنية إلى دين عيسى عليه السلام، فحرفوا الدين وبدلوا الدين، وأيضا في جزيرة العرب حرف الدين وبدل الدين، فأصبح الناس على الشرك. لذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إن الله جل وعلا نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجب فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين بقوا على دين التوحيد وعلى دين عيسى عليه السلام، وأيضا على هناك أيضا أناس كانوا باقين على ملة إبراهيم عليه السلام، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل والد الصحابي الجليل سعيد، هذا أيضا كان على ملة إبراهيم عليه السلام. الشاهد ذكرنا هذا الأمر حتى نعلم أنه كيف بدل الدين وكيف غير الدين وكيف حرفت الكتب وكيف بدلت الشرائع عياذا بالله رب العالمين. وكما قال الله تبارك وتعالى في سورة النجم إن هي أي هذه الأصنام وهذه المعبودات وهذه الديانات المبتدعة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فما كان من عمرو بن لحي وما كان من قسطنطين هذا الإمبراطور ما كان منهم هذه الأمور إلا اتباعا للظن وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من ربهم الهدى. الديانات العظيمة دين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى كل هذه ديانات عظيمة ورسائل وكتب وشريعة واحدة ألا وهي شريعة الإسلام، ولكن هؤلاء بدلوها وغيروها فأصاب هذه الديانات من التحريف والتغيير والتبديل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. فهذا ما تيسر ذكره معاشر الإخوة في الإنجيل هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عيسى عليه السلام. وآخر الكتب التي نختم بها هذا المجلس هو الكلام عن القرآن، خاتم الرسالات وخاتم الكتب هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل شأنه وتقدست أسماؤه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا الكتاب المتعبد بتلاوته المعجز بكل آية منه. القرآن الكريم القرآن هو اسم لهذا الكتاب كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يسمى به شيء من سائر الكتب السماوية. والقرآن أيضا له أسماء سماها الله به في كتابه، فمن أسماء القرآن الفرقان والكتاب والذكر، وأيضا سماه الله تبارك وتعالى بالتنزيل. وهذا الكتاب معاشر الإخوة حفظه الله تبارك وتعالى من التحريف والتغيير والتبديل، أنزله الله تبارك وتعالى ليكون الكتاب المهيمن والرسالة الخاتمة والشريعة الباقية، رعاه الله تبارك وتعالى من عبث العابثين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين، محفوظ منذ اللحظة الأولى وحتى يومنا هذا، نعم وإلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، لا زيادة فيه ولا نقصان فيه، منقول بالتواتر لم يختلف في عصر من العصور، لا في سورة ولا في آية ولا في كلمة واحدة، كما قال جل شأنه وتقدست أسماؤه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عجز المشركون عن أن يأتوا بآية مثله، فضلا عن سورة، فضلا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. نعم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ولكن الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا القرآن معاشر الإخوة هو حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الترداد. والقرآن معاشر الإخوة كتاب عظيم ختم الله تبارك وتعالى به الرسالات والنبوات وجاء في فضل القرآن قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، أي الآيات المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. الله أكبر. هذه الكتب هي الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله. وهناك أمر يعني ارتبط فيه أو جاء أن هذه الكتب كلها أنزلت في شهر رمضان، كما جاء في صحيح الجامع عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. الله أكبر. فكل هذه الكتب التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه في القرآن الكريم جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في شهر رمضان، هذا الشهر العظيم المبارك. ومما يجدر بنا أن نذكره مما يتعلق بالإيمان بالكتب أن نعلم أو أن نؤمن بأن هذه الكتب كانت واجبة على الأمم التي أنزلت فيهم، ووجب عليهم الانقياد لأحكامها، وأن بعض هذه الكتب نسخ بعضها أو نسخ بعض أحكامها، وأن القرآن نسخ كل هذه الكتب، ووجب على جميع الخلق إنسهم وجنهم الانقياد لأحكام القرآن، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني مصدقا لما بين يديه لما قبله من الكتب كصحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور، مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. الله أكبر. وأيضا أن نؤمن بأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا، كما قال تبارك وتعالى: ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وقال أيضا عن القرآن: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأيضا أن نؤمن بأن هذه الكتب هي كلام الله حقيقة لا كلام غيره تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، فمنها المسموع منه من وراء حجاب بلا واسطة، ومنها ما يسمعه الملك ويأمره الله تبارك وتعالى بتبليغه إلى النبي وإلى الرسول الذي يريد. قال تعالى في ذلك: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ومنها ما خطه الله تبارك وتعالى بيده، كما ذكرنا في حديث المحاجة من أمر التوراة لما حاج آدم عليه السلام موسى عليه السلام، وأيضا جاء عن ذلك في كتاب ربنا: وكتبنا له في الألواح، أي موسى عليه السلام، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وأيضا من الأمور التي لابد أن نعلمها أن الاعتقاد بأن من أنكر شيئا مما أنزله الله تبارك وتعالى من هذه الكتب فهو كافر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قرن الله تبارك وتعالى الكفر به أو الكفر بالكتب بالكفر به تبارك وتعالى. فلا بد أن نعلم أن من كفر بالكتب أو ببعض الكتب وأنكر بعضها أنه كافر بالله تبارك وتعالى. وأيضا أن نؤمن بأن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى الآن قد دخلهما التحريف والتبديل. من أخبرنا بذلك؟ أخبرنا الله جل وعلا بذلك في كتابه فقال: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. الله أكبر. يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال أيضا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. ومما يدل على تحريف هذه الكتب وتبديلها ما فيها حقيقة من التناقض وما فيها من الوصف الذي لا يليق بالله تبارك وتعالى ولا بأنبيائه. وأيضا حري بنا أن نعلم أن التوراة والإنجيل اللتان أو اللتين في أيدي اليهود والنصارى اليوم حقيقة تشتمل على عقائد باطلة وفاسدة وأخبار باطلة وحكايات كاذبة، فلا نصدق من هذه الكتب إلا ما صدقه القرآن الكريم أو السنة الصحيحة، ونكذب ما كذبه القرآن والسنة، ولا يجوز للمسلم أن يقرأ شيئا من هذه الكتب. نعم، قد جاء عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقال: يا رسول الله، إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب. يقول جابر: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الله أكبر. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. فهذه بعض الآداب والأحكام التي لابد أن نعرفها في الإيمان بالكتب، وأيضا أن نؤمن بأن القرآن الكريم لا يأتي بعده كتاب ينسخه أو ينسخ بعض أحكامه، وأن الله تبارك وتعالى قد ختم بالقرآن النبوات والرسالات والكتب، وأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ كتابه، فقال جل شأنه وتقدست أسماؤه في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله أكبر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا أن نؤمن بأن هذه الكتب والشرائع نزلت لمقصد واحد، ألا وهو عبودية الله تبارك وتعالى، توحيد الله تبارك وتعالى، عبادة الله جل وعلا وتقدست أسماؤه، وأن نؤمن بأن هذه الكتب بيّنت للناس المنهج الذي به يستقيم سلوكهم ويكون حكما بينهم. قال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وقال أيضا تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهذا دليل عظيم على أن هذه الكتب، الصحف، صحف إبراهيم وموسى، التوراة، الزبور، الإنجيل، القرآن، كل هذه الكتب اتفقت في الغاية، وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وأيضا تنوعت شرائعها، ولكن أصلها وغايتها هي عبادة الله تبارك وتعالى، وشرائع تغيرها بينه الله جل وعلا في كتابه، فقال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولا يسع أيضا، لا يسع أحدا بعد نزول القرآن اتباع أي شريعة غير القرآن، لأن القرآن كما ذكرنا آنفا ناسخ لكل هذه الشرائع ومهيمن عليها كما أخبرنا الله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر ذكره معاشر الإخوة في هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، الإيمان بالكتب. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا.